الحمد لله، الحمد لله الذي ملأ الكون بالفكر وملأ القرآن بالعبر وجعلها عظة للمدكر. أحمده سبحانه وأشكره وقد توعد بالمزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل كتابه وأمر بالنظر والتدبر وحث على الصبر والتفكر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاهد وصبر فحاز التمكين والظفر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الغرر، ومن سار على نهجهم ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فالوصية الدائمة تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، فبه ينجو العبد من العذاب ويفوز في يوم المآب. أدعوكم لتدبر كتاب ربكم، ففيه أحكام شرعكم وفيه محاسن أعمالكم وفيه عزكم وشرفكم. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون. ولا تكونوا عباد الله ممن يشكوه الرسول، ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيها الموحدون، إن الحديث عن كتاب الله عز وجل له مذاق خاص في قلوب المؤمنين، وله طعم مميز في حياة المتقين، لأنه كلام الرب جل في علاه الذي لا تفنى فوائده ولا تنقضي عوائده. ولذلك سنعيش في هذه اللحظات بعضا من الوقفات والتأملات في سورة عظيمة فيها قصص عجيبة وفيها فوائد جليلة، سورة ما أكثر ما نقرأها ولكن قل من يتدبرها. إنها سورة الكهف التي تقرؤونها في كل جمعة، إنها سورة الأنوار التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له النور بين الجمعتين، وفي رواية: أضاء الله له ما بينه وبين البيت العتيق. إنه سورة العصمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. فأرعوني عباد الله أسماعكم وقلوبكم حتى نعيش مع هذه السورة في وقفات سريعة وتأملات خاطفة. الوقفة الأولى عباد الله، بدأت هذه السورة بالحمد على الله في 5 سور في كتاب الله عز وجل، بدأت بالحمد حتى تتربى هذه الأمة على الحمد والثناء والشكر لخالقها وبارئها. وقل الحمد لله. الوقفة الثانية، الدعوة إلى التوحيد وعدم الالتفات إلى المخالف العنيد. فتأملوا عباد الله كيف ذكر النبي، كيف ذكر الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذه السورة، وذكر الله عز وجل تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم خفف الوطأة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يلتفت إليهم وأن لا يحمل همهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي يا محمد لا تذهب نفسك حسرات على هؤلاء الذين لم يؤمنوا بدعوتك. ثم جاءت القصص الأربعة المسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا أيضا في ثنايا هذه القصة كيف كان موقف الفتية من الملك إذ دعوه إلى التوحيد، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وكيف دعا الرجل المؤمن صاحب الجنة، أكفرت بالذي خلقك من تراب، وكل ذلك تقرير لمعنى التوحيد. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بذكر التوحيد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما الوقفة الثالثة عباد الله فهي العصمة من الفتن، وهو المحور الأساس الذي أراده الله عز وجل في هذه السورة العظيمة. فقد ذكر الله عز وجل 4 قصص، في كل قصة عرض الله عز وجل فتنة من الفتن. فذكر الله عز وجل فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، ثم ذكر الله عز وجل فتنة المال في قصة صاحب الجنة، ثم ذكر الله فتنة العلم في قصة موسى والخضر، ثم ذكر الله فتنة السلطة والقوة في قصة ذو القرنين. ثم تأملوا عباد الله كيف أوردها الله سبحانه وتعالى في سياق متسلسل بديع متناغم. انظروا لما ذكر الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه القصص 4، وكأن الله سبحانه وتعالى يشير لهذه الأمة أن من أراد طريق الإيمان وطريق الهداية فلا بد أن يتعرض للفتن وأن يتعرض للابتلاءات وأن يتعرض للاختبارات. وأعظم الابتلاءات والفتن هذه الفتنة التي ذكرها الله عز وجل في بداية هذه الفتن، وهي فتنة الدين التي تعرض لها هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم ففروا بدينهم حفاظا على الدين حفاظا على الإيمان. ثم لما ذكر الله عز وجل فتنة الدين في هذه القصة ختم الله سبحانه وتعالى بذكر سبيل النجاة في الرفقة الصالحة والبيئة الطيبة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ثم ذكر الله عز وجل فتنة المال وكيف أن صاحب الجنة قد اغتر بماله وأنكر البعث. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العلاج مباشرة بعد ذكر هذه الفتنة، وهو معرفة حقيقة هذه الدنيا ومعرفة حقيقة الآخرة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. ثم عرض الله سبحانه وتعالى لفتنة العلم وكيف أن موسى عليه السلام لما رأى نفسه أعلم أهل الأرض أوحى الله عز وجل إليه أن هناك من هو أعلم منه الخضر، فذهب إليه. وعلاج هذه الفتنة في التواضع، وقد ورد ذلك في تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لما رأى الخضر العصفور قال لموسى عليه السلام: ما علمي وعلمك عند علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فتنة السلطة والقوة، وأن هذه السلطة فتنة للإنسان، فقد تنقلب على الإنسان نقمة إن لم يقيدها بتقوى الله عز وجل والعدل. ولذلك ذكر الله عز وجل ذو القرنين، هذا الملك العادل الذي حباه الله عز وجل بالقوة ومكنه الله سبحانه وتعالى في الأرض، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وسعى للصلاح وسعى لبناء ذلكم السد المكين الذي صار حاجزا بين الناس وبين شر يأجوج وماجوج. فعرض الله سبحانه وتعالى هذه الفتن وذكر علاجاتها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عاصما جامعا لهذه الفتن، وهو كتاب الله عز وجل ألم تروا أن الله بدأ هذه الآيات الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ثم ختم الآيات قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فبدأ الآيات بذكر القرآن وختم الآيات بذكر القرآن حتى يشير للناس أن العصمة من الفتن هو التمسك بكتاب الله عز وجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة جزاء الذي يصبر على الفتن وأنه ستكون له أعالي الجنان وأن له الفردوس الأعلى وهو المحور الأساس في هذه السورة. فاتقوا الله عباد الله واحذروا الفتن المتلاطمة فتن الشهوات وفتن الشبهات التي أقبلت على الناس بخيلها ورجلها. أما الوقفة الرابعة عباد الله في هذه السورة يدعون الله عز وجل للتفكر في الحساب والاستعداد للقاء الله عز وجل والعرض بين يدي الله عز وجل. وكم الناس اليوم في غفلة عن الاستعداد للآخرة ونرى الأموات ونرى الجنائز ونرى العظات ويغفل كثير من الناس عن هذا الموقف العصيب بين يدي الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فأعدوا للأمر عدته. فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أما الوقفة الخامسة عباد الله فهي تأييد الله عز وجل لأهل الإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وتأملوا في حال هؤلاء الفتية كيف لما طلبوا المعافاة عافاهم الله وأن العبد إن أوى إلى الله آواه الله عز وجل وكيف حفظهم الله عز وجل في هذا الكهف من هذا الملك الظالم لما أووا إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان والتوحيد والهداية. وهذه سنة الله عز وجل في حفظ المتقين وفي حفظ أوليائه. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على نبيه قصص السابقين وذكر الغابرين لتكون موعظة للمؤمنين وعبرة للمعتبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد فالوقفة الأخيرة عباد الله مع هذه السورة الجليلة وهي الوقفة الخطيرة وهي ثبات الشباب على الدين. انظروا في هذه القصة لما سمى الله سبحانه وتعالى هؤلاء إنهم فتية آمنوا بربهم. فتية امتلأت قلوبهم بالإيمان شباب غض طري لكنه يحمل الثقة بالله عز وجل يعرف معاني الهداية امتلأ قلبه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأنبياء سمعنا فتى يذكرهم في قصة إبراهيم وفي يحيى وآتيناه الحكم صبيا. هؤلاء الفتية الفئة المباركة فارقت الأوطان للمحافظة على التوحيد والإيمان تركوا ديارهم حتى يحفظوا هذا الدين. وهكذا ينبغي أن يكون الشباب. وتأملوا بين الفرق الواسع والبون الشاسع بين هؤلاء وهذه النخبة المباركة من الشباب المؤمن كيف يفرون بدينهم لما كانت بلادهم موطن فتنة إلى مواطن الإيمان. وانظر إلى حال بعض الشباب اليوم من ضعاف الإيمان، يسافرون إلى بلاد الفتن وإلى عواصم الكفر حتى يعاقر الرذائل والبعد عن الله عز وجل، وكأن الله لا يراه. وشتان بين الصنفين، شاب يهجر مكانه ويفارق بلده لأجل دينه، وشاب يسافر لأجل الفتن ويلقي بنفسه في أحضان الفتن. فهلا رجع الشباب إلى ربهم ووعوا دورهم؟ كم يريد الأعداء في مثل هذه الأيام تهميش دور الشباب حتى صار شغله الشاغل التفاهات. وكم في شباب هذه الأمة من نفخر بهم، من كان على الهداية، من كان على الاستقامة، من كان على دين الله عز وجل، من كان في مجالس الذكر، من كان محافظا على الصلاة. ونتمنى أن يكون الشباب على هذا النسق المبارك. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم سددهم، اللهم أيدهم، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نسألك بأنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نسألك بأنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا سحا غدقا عاجلا غير آجل، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار، اللهم ارحم الشيخ زايد ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن ورده إلى بلده سالما غانما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
الله أكبر. الله